ويزكيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أجمعين، نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء المتجدد بكم ومعكم من برنامجكم ويزكيهم. ويسرنا ويسعدنا مشاهدين الكرام أينما كنتم أن يكون ضيف حلقتنا في هذا اللقاء هو الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ عادل حسن المرزوقي، فباسمكم جميعا نرحب به ضيفا في هذا اللقاء. مرحبا بك فضيلة الشيخ عادل، وجزاك الله خيرا على حضورك هذا اليوم.
حياكم الله وبارك فيكم إن شاء الله.
آمين. مشاهدينا الكرام في كل مكان، يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فتزكية النفوس من مقاصد دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه التزكية لها مجالات واسعة. وضيف حلقتنا لهذا اللقاء وضع يده على جرح من الجراح التي نحن بحاجة أن نقف عندها، رأى أن الصبر من وسائل التزكية، ولذلك فحوارنا معكم في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل عن الصبر ومجالات الصبر وحاجتنا إلى الصبر. فضيلة الشيخ عادل، اخترتم أن يكون اللقاء عن الصبر، فما هي حقيقة الصبر في الإسلام؟ وهل نحن بحاجة لأن نذكر أنفسنا بالصبر؟
صحيح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الذي ينظر في واقع الدنيا وفي واقع أحوال الناس يجد أن البلاء لا بد منه في هذه الحياة، فهو سنة لله عز وجل في خلقه. لا بد أن يبتلي الناس، ولا بد أن يصيبهم شيء من التعب وشيء من النكد وشيء من القلق وشيء من هذه البلايا في هذه الحياة الدنيا، فهذا سنة الله عز وجل في خلقه. والذي يعتقد في الحقيقة أخي وضاح أنه لن يبتلى في هذه الحياة الدنيا، في الحقيقة لم يعرف حقيقة الدنيا.
سبحان الله، هذه الدرجة؟
هذه الدرجة، لأن هذه الدنيا هي دار اختبار وهي دار امتحان، ويبتلى الإنسان في هذه الحياة الدنيا ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. ولذلك يقول الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لذلك الله عز وجل يبتلي الناس.
الشيخ، ما معنى ولقد فتن؟
الفتنة قد تكون بالبلاء، وقد تكون بالفتنة في الدين، ليعلم الله عز وجل الذين يصبرون من الذين لا يصبرون، ومن الذين يصدقون الله ومن الذين لا يصدقون الله سبحانه وتعالى.
كأن هنا المراد بها الاختبار،
الاختبار والامتحان والابتلاء في هذه الحياة الدنيا. فلذلك الله عز وجل جعل الاختبار أمرا مهما في هذه الحياة، لكي يعلم المؤمنين من الكاذبين، وليعلم الصادقين من الذين لا يصدقون، من الذين يصبرون من الذين لا يصبرون. فلذلك المصيبة والبلية في هذه الحياة الدنيا أمر لا بد منه، والبلية قد تكون بالخير وقد تكون بالشر، كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فبعض الناس قد يبتليهم الله عز وجل بالفقر، بالمجاعة، بالمرض، بالمصيبة، بفقد الصديق، بفقد الحبيب. ومن الناس من يبتليهم الله عز وجل بالنعمة، بالمال والجاه والسلطان، ليختبره ماذا يفعل بهذه النعمة، هل يسخرها في طاعة الله عز وجل أم أنه يستعملها في معصية الله سبحانه وتعالى.
إذا لا يشترط في ما نقول الصبر أو الأقدار أن تكون في أمور يحمدها الإنسان، قد تكون في أمور، أو عفوا، في أمور تسوء الإنسان، قد تكون في أمور هو يحبها، قد يبتلى في أشياء يحبها.
طبعا، بل إن البلية في النعمة قد تكون أصعب من البلية في الفقر والحاجة. لذلك يعني اختلف أهل العلم أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، الغني الشاكر الذي أنعم الله عز وجل عليه بالأموال وبالجاه والسلطان، الخيارات أمامه كثيرة، وهو يستطيع أن يفعل كل أنواع المعاصي بماله وجاهه وسلطانه. فإذا صبر على طاعة الله عز وجل وتمسك بدين الله عز وجل وصبر على ذلك وصبر عن معصية الله عز وجل، فقد أتى فعلا عظيما وصبر صبرا كبيرا.
وصعب هذا طبعا، لا يستطيع أي أحد،
يعني أصبح من يعني من النادر اليوم من المجد عنده أموال وهو مستقيم على طاعة الله عز وجل، بخلاف الفقير الذي يكون هو في عواز وفي فقر، فإنه ليس له خيار وليس له مجال،
أو الخيارات قليلة قد تكون.
صحيح، خيارات قليلة، ليس له مجال أو خيار أن يعصي الله، وما عليه إلا أن يصبر وأن يعني يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع. فلذلك ذهب بعض المحققين أن الغني الشاكر أجره أعظم وثوابه أكبر، وذلك لصعوبة الشكر في هذه الحالة.
لكن شيخ، هذا بيزعل الفقراء علينا الآن.
وطبعا الفقراء كلهم لهم فضل وكلهم لهم أجر، ولكن كم من الفقراء كان فقيرا فكان صابرا، ولما أغناه الله عز وجل
سبحانه،
يعني ابتلاه الله عز وجل بهذا المال وبهذا الغنى، فانحرف عن طريق الله عز وجل. فهذا الإنسان قد يكون له في هذه الحالة يعني بلاؤه بالفقر وبالعوز وبالحاجة خير له. لذلك كم من الناس إذا أصابه الفقر صبر، ولكنه إذا أصابه الغنى لم يصبر على طاعة الله وانحرف عن منهج الله عز وجل. فقد يكون هذا الإنسان خير له أن يبقى على فقره وأن يبقى على عوزه. لذلك نجد أن أشد الناس بلاء في هذه الحياة الدنيا الأنبياء، وهذا يدلنا على أن البلاء لا يعرف أحد، بل هو يشمل كل الناس، الغني والفقير، المسلم والكافر. حتى الأنبياء وهم خيرة الخلق وهم أحب الخلق إلى الله عز وجل، مع هذا الله يبتليهم، وهذا له حكمة وهذا له سبب. أولا أن الله عز وجل يبتلي الأنبياء لكي يرفع درجاتهم في الآخرة، فكلما صبر الإنسان على البلاء كان منزلته أعظم وكان أجره أكبر وكان ثوابه أعظم عند الله سبحانه وتعالى. وثانيا لكي يكون الأنبياء ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قدوة للناس، فكيف نتأسى بالرسول في الصبر إذا لم يصبر؟ فلذلك الله عز وجل يبتلي نبيه محمد مع أنه أحب الخلق إليه ومع أنه أعظم من وطي على الحصى، ولكن الله عز وجل يحبه ولكن يبتليه.
إذن شيخ، يعني لا يشترط في الإنسان لما يبتلى أن يكون بعيدا عن الله، يعني لا يشترط في من تقع عليه المصائب أن يكون مثلا من العصاة، قد يكون من الصالحين.
قد يكون من الصالحين، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وقال عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على قدر دينه.
سبحان الله.
وأيضا جاء في الحديث من يرد الله به خيرا يصب منهم،
يعني يبتليه
يبتليه
سبحان
وذلك
الله.
لأن الله عز وجل قد يجد في هذا الإنسان الطائع المطيع الصالح، يعني عنده أعمال صالحة لكن ليس بالكثيرة، فيريد الله عز وجل أن يرفعه درجات في الجنة، ولا يكون ذلك إلا بالصبر، فيبتليه الله عز وجل، فإذا صبر رفعه الله عز وجل درجات في الجنة. لذلك قد يكون البلاء خير للإنسان، وقد يكون الأمر فيه أجر وثواب عظيم للإنسان يرفعه الله عز وجل بها درجات، وهذا من الأسباب التي تعين الإنسان على الصبر على البلاء في هذه الحياة الدنيا. نبينا صلى الله عليه وسلم مع أنه من أحب خلق الله إلى الله، مع هذا الله ابتلاه، فقد يعني ابتلي في دين الله عز وجل ابتلاء عظيما، كسرت رباعيته وشق وجهه ورمي بالحصى في الطائف إلى غير ذلك من المواقف، ومع هذا صبر النبي صلى الله عليه وسلم على كل هذا البلاء وعلى كل هذا الشقاء لله عز وجل، وليكون قدوة وأسوة لأمته من بعده في الصبر على البلاء في هذه الحياة الدنيا.
إذن شيخ، يعني الإنسان الآن يحتاج إلى الصبر، والله عز وجل قد ذكر الصبر كثيرا، يعني كما ينظر الإنسان في القرآن وفي السنة، فهل هذا الصبر له فضائل أم أنه فقط مجرد وسيلة لمحاربة الابتلاءات أو للوقوف في وجه الابتلاءات؟ هل له فضائل في القرآن والسنة؟
طبعا أخي والله، يعني ذكر أهل العلم أن الصبر ذكر في القرآن أكثر من 90، أكثر من يعني فضله أكثر في 90 موضع،
سبحان الله،
والآيات في ذلك كثيرة وعديدة، ومن ذلك قول الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الآية فقط فيها أربع فضائل للصبر. أولا وبشر الصابرين،
البشارة.
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم،
هي الثانية،
وهي الثناء من الله عز وجل على عباده في الملأ الأعلى.
نعم.
ورحمة،
الثالثة
تنزل عليهم الرحمة ومن منا لا يريد أن تنزل عليه رحمة الله عز وجل. وفي الأخير وأولئك هم المهتدون. وهذا يدلنا على أن الصبر على البلاء هداية ونور الإنسان وسلوك للطريق القويم الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان في هذه الحياة الدنيا وفي هذه المواقف وفي هذه البلايا. أيضا يقول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل للصبر أجر غير محدد، ليس له عد وليس له حصر. وهذا يدلنا على فضل هذه العبادة وأجرها وثوابها بأنها يعني ليس لها حد معين، وهذا يدلنا على عظمها وعلى قدرها.
يعني لا يقال من صبر له 100 حسنة أو له 10 حسنات.
طبعا لا أحد يعرف يعني أجرها وثوابها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا يدلنا على فضلها ودرجتها عند الله سبحانه وتعالى. أيضا أخبر الله عز وجل أن الله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين. فمن أراد أن يحبه الله ومن أراد أن يكون ممن يحبهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة فعليه بهذه العبادة وعليه بهذا السلوك ألا وهو الصبر. كذلك الذي يصبر فإن الله عز وجل يحفظه ويكون معه، ولذلك يقول الله عز وجل والله مع الصابرين. فمعية الله عز وجل الخاصة لعباده الصابرين، يكون الله عز وجل معهم بحفظه ورعايته وبعينه سبحانه وتعالى يحفظهم ويكلأهم في هذه الحياة الدنيا. كما أن من أسباب التمكين في الدنيا ومن أسباب الخلافة في الدنيا الصبر في هذه الحياة الدنيا. ولذلك يقول الشيخ الإسلام تيمية تنال الإمامة بالدين بالصبر واليقين. فإذا كان الإنسان على صبر وعلى يقين بالله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يورثه هذه الحياة الدنيا. والآيات في ذلك يعني كثيرة وعديدة، كلها تدل على أن الصبر من أعظم العبادات ومن أجل القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى خالق الأرض والسماوات، والذي ينظر أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
قبل هذا الشيخنا بالنسبة للتمكين، يعني الإنسان يتعرض الكثير من الابتلاءات، ما هو الأفضل للإنسان، يبتلى ولا يمكن في ظنكم؟
يعني هذا السؤال قد سئل به يعني الإمام الشافعي، فسئل أيهما أفضل إنسان، أن يبتلى أم أن يمكن؟ فقال لا يمكن حتى يبتلى. لذلك الابتلاء لا بد أن يكون لأمة محمد، فإذا صبرت مكنها الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا. أما إذا جاءها البلاء وجاءها يعني هذه الفتن وهذه الأمة فلم تصبر فلا تكون أمة مستحقة لكي تصل إلى مرتبة يعني التمكين في هذه الحياة الدنيا. فلذلك الصبر من أساسيات التمكين. إذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس لها صبر، لا تصبر على طاعة الله ولا تصبر عن معصية الله ولا تصبر على أقدار الله عز وجل، فكيف بذلك تكون أمة قائدة للدنيا وممكنة لها وممكن لها في هذه الحياة الدنيا؟ هذا أمر بعيد، بل لا بد أن تكون من الصابرين. من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصبر أحاديث كثيرة جدا، ومن ذلك قول النبي عليه السلام الصبر ضياء، أي نور. الإنسان إذا كان صابرا في هذه الحياة الدنيا هذا في الحقيقة هداية لهذا الإنسان، وذلك لأنه جاهد نفسه، أتته مصيبة مع هذا جاهد وصبر. والله عز وجل يقول والذين جاهدوا لنهدينهم
والذين جاهدوا فينا
لنهدينهم سبلنا. فلذلك الذي يصبر جاهد نفسه فيهديه الله عز وجل إلى النور وإلى الضياء فيكون على صراط مستقيم وعلى منهج رب العالمين في هذه الحياة.
يعني شيخنا كأن الصبر ضياء هو تفسير وأولئك هم المهتدون.
نعم. فلا شك أن من أعظم الناس هداية هم الصابرون الذين صبروا على المصائب في هذه الحياة الدنيا. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر به من سيئاته. سبحان الله، يعني حتى يعني الضيق النفسي، حتى الهم القلبي، حتى الشوكة التي تصيب الإنسان فيخرج منها دم قليل، هذا الأمر كله تكفير للسيئات ورفع للدرجات. فهذا كله من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن جعل لها هذه المخارج لكي يكفر عنها سيئاتها وليحط عنها خطاياها. لا شك أننا مقصرون في جنب الله عز وجل، ولا شك أننا نقع في معاصي في كل يوم وفي كل لحظة، فلولا هذه البلايا ولولا هذه المصائب لبقيت هذه المعاصي علينا. ولكن هذا من رحمة الله عز وجل على أمته أن جعل هذه المصائب وهذه البلايا تكفير للسيئات وحط عن هذه الخطايا عن هذا الإنسان، فلا شك أن هذا من رحمة الله عز وجل على أمتهم. أيضا جاء في الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يفتن في أهله وماله ونفسه حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. رب رجل عليه من المصائب ما عليه، وعليه من البلايا ما عليه، وعليه من يعني النكد والشقاء والديون ما عليه، ومع هذا يمشي وهو صابر محتسب للأجر عند الله عز وجل، راض بقضاء الله عز وجل وقدره. هذا الإنسان تغسل عنه الذنوب والمعاصي بسبب صبره وبسبب رضاه بقضاء الله عز وجل وقدره. وهذا يدلنا على أن من أعظم أسباب تكفير السيئات الصبر. إذا صبر الإنسان كفر الله عز وجل عن الإنسان يعني سيئاته، وهذه البلايا من أعظم أسباب تكفير السيئات عن الإنسان. أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا ابتلي بحبيبتيه أي بذهاب عينيه لم يكن له جزاء إلى الجنة. وفي رواية أخرى: من ابتلي وأخذت عنه صفيه أي حبيبه، سواء كان زوجته أو أحد يعني يحبه في هذه الحياة الدنيا، ثم احتسبه ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا يدلنا على أن الإنسان ولو ابتلي في أهله، ولو ابتلي في جسمه، ولو ابتلي في عضو من أعضائه، فليعلم أن في ذلك أجرا وثوابا ليس له إلا الجنة.
طيب شيخنا، حديث الحبيبتين هذا العينين، هل يدخل به من مثلا عنده نظارة؟ يعني إذا ابتلي بنقص النظر أو ما شابه ذلك، هل يكون إذا صبر واحتسب؟
وطبعا هذا يعتبر نوع من أنواع البلاء ونوع من أنواع الشقاء. طبعا الإنسان اللي ما عنده نظارة مرتاح، لا يحتاج بدل النظارة ولا يخسر على نظارة ولا يحتاج شيء، ففي شيء من المشقة، فبقدر المشقة التي يحصل عليها الإنسان في هذا الأمر
والله شيخ
يكفر عنها.
أنا عن نفسي حقيقة أحتسب هذا عند الله، والله أقول سبحان الله غيري بلا نظارة ونحن ابتلينا بها، وإن كان يعني هو بلاء الحمد لله يسلم.
نحن ابتلينا بها.
صحيح. ما شاء الله.
صحيح. وأيضا الأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي عليه السلام تبين أن الصبر من أعظم العبادات التي يؤجر عليها الإنسان، ولكن من الذي يعني يتمعن في هذه المعاني وينظر فيها ويلتمسها في حياته، حتى إذا جاءته بلية أو مصيبة تذكر الآيات، تذكر الأحاديث وما فيها من أجر وما فيها من ثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. القليل من الناس من يفكر في هذا الأمر. فلذلك على الإنسان إذا أصابته أي مصيبة أن يتذكر هذه الآيات ويتذكر هذه الحديث، فإنها تعينه على الصبر في هذه الحياة الدنيا بإذن الله سبحانه وتعالى.
طيب شيخ عادل، أثناء الحديث وأثناء هذه المقدمة لاحظت أنكم ذكرتم الصبر على أقدار الله، والصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، فهل هناك فرق بين هذه الأنواع الثلاثة؟ يعني الواو للمغايرة.
نعم.
هكذا يقول أهل العلم. فهل هناك فرق بين الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، وهل هي أنواع للصبر أم أنه كان حديثا عابرا على لسانك؟
صحيح. طبعا ذكر أهل العلم أنواع للصبر، وهذه هي الأنواع الثلاثة التي ذكرها أهل العلم. أولا صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وثانيا صبر عن معصية الله جل وعلا، وثالثا صبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. وكل نوع له تعريف، وكل نوع له يعني تعريف ويعني مصطلح.
إذا شيخنا دعنا نمر على جزئية. أنا أرى أننا نتكلم مثلا حول الصبر على أقدار الله، ربما لأن الناس المعنى القريب إلى أذهانهم في معنى الصبر هو الصبر على القدر.
طبعا.
فما هو المراد بالصبر على قدر الله؟ ما هي حقيقته؟
صحيح. الصبر على قدر الله عز وجل معناه أن يحبس الإنسان نفسه عن السخط بلسانه أو السخط بجوارحه على أقدار الله عز وجل المنقصة لحياته. الإنسان في هذه الحياة الدنيا قد تصيبه بعض الأقدار وبعض المصائب في نفسه أو في أهله أو في يعني ممتلكاته أو في أمواله أو في وظيفته أو في يعني جميع أمور حياته، لكن الواجب على الإنسان أن يصبر على قضاء الله عز وجل وقدره. هذا كله بقضاء الله وقدره، وكله أقدر عليك في هذه الحياة الدنيا. فعليك أن تحبس لسانك عن التشكي، وأن تحبس جوارحك عن التسخط وعن ضرب الخدود وغير ذلك من الأمور،
وشق الجيوب والنياحة التي نراها.
صحيح. وشق الجيوب والنياحة والصراخ العظيم، لا شك أن هذا يخالف يعني الصبر على البلاء.
طب هل هذا شيخ معناه أن البكاء يتنافى مع الصبر؟
طبعا لا يتنافى. الإنسان قد يبكي وقد يعني يصيبه حزن في قلبه، فهذه طبيعة الإنسان وفطرة الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم لما توفي، قال إن القلب يعني لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراقك إبراهيم لمحزنون. فلذلك هذا الأمر شيء طبيعي، ولكن هناك خط أحمر، هناك يعني حد لا ينبغي أن يتجاوزه الإنسان، وذلك بأن يغضب على الله عز وجل أو يتلفظ بكلام يشتكي من الله عز وجل، لماذا أخذت ابني، لماذا كذا، لماذا كذا، هذا كله اعتراض على أمر الله عز وجل، وهذا ليس من يعني الصبر، بل هو من الجزع ومن يعني الاعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى.
سوء الظن بالله عز وجل،
وفيه سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وأيضا بعض الناس يرفع صوته بالبكاء، وهذا يعني ليس من الصبر، بل هو من الجزع الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك الصبر على أقدار الله عز وجل من الأنواع المهمة، وهذا الأمر وهذا النوع من الصبر ليس للإنسان فيه اختيار، وإنما يصب عليه صبا من الله عز وجل، فهو بقدر الله، لا يدري متى تأتيه مصيبة ومتى تأتيه المحنة، إنما هو مقدر عليه في اللوح المحفوظ، قد يأتي في أي وقت، في نفسه، في أهله، في أبنائه، في أي شيء في هذه الحياة الدنيا.
طيب شيخنا، كيف أستطيع أن أحقق هذا الصبر؟ يعني أراه صعبا حينما أتأمل هذا الكلام، أنني قد أبتلى في ولدي أو أبتلى في والدي أو أبتلى في مالي أو ربما أبتلى في نفسي حتى. كيف يستطيع المؤمن أن يحقق هذا النوع من الصبر؟ لأن البلاء صعب، والصبر ربما مرارته كمرارة الصبر، صحيح، نوع من النباتات. فكيف يمكن أن أحقق هذا الصبر؟
إن لتحقيق الصبر يعني وسائل كثيرة وأسباب معينة. من أعظم هذه الأسباب أن يتذكر الإنسان الفضل والثواب العظيم للصبر. الإنسان إذا أصابته مصيبة ثم تذكر أنه إذا صبر له أجر وله رفعة وله تكفير للسيئات وغير ذلك من الدرجات، لا شك أن هذا أعظم معين له على الصبر على البلاء وعلى هذه المصيبة في هذه الحياة الدنيا. أيضا أن يتذكر الإنسان وأن يعلم أن هذا إنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قدر عليك هذا الشيء، فرضى بما قدر الله لك. فالإنسان إذا كان عنده رضا بقضاء الله ورضا بقدر الله عز وجل عليه، فإنه يعيش مرتاحا، يستوي عنده البلاء ويستوي عنده العافية، يستوي عنده المرض ويستوي عنده الصحة، يستوي عنده الفقر ويستوي عنده
الغنى، إذا علم أنه من عند الله،
إذا علم أنه من عند الله يستوي عنده كل شيء، فهو دائما راض بما أمر الله وبما قسم الله، سواء كان خيرا أو كان شرا له، فهو يعلم أن هذا الأمر إنما جاءه من عند الله عز وجل. ولذلك يعني على الإنسان أن يرضى بالله ربا وبإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فهذا الرضا يورث الإنسان الحلاوة. ولذلك قال عليه السلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. إذا رضيت بالله ربا عليك أن ترضى بما قسم الله لك، وعليك أن
يعني
ترضى
جزء من الإيمان بالله، أن ترضى بأقدار الله،
أن ترضى بأقدار الله عز وجل، لأن هذا القدر من أين أتاك؟ من عند الله عز وجل. فإذا كنت تؤمن بالله وترضى بالله عز وجل، فعليك أن ترضى بكل ما جاء به الله عز وجل إليك.
سبحان الله شيخ، يعني الآن سبحان الله الآن تذكرت أن تؤمن بالقدر خيره وشره،
وتؤمن بالقدر خيره وشره،
سبحان الله.
صحيح.
طيب شيخنا، أثناء حديثك قبل قليل قلت أن ترضى، هل هناك فرق بين الصبر وبين الرضا الشكر؟
صحيح، هذه مراتب ذكرها أهل العلم، قالوا أنها أول مرتبة وأقل مرتبة هي الصبر، لأنها واجبة.
هذه أقل مرتبة،
أقل مرتبة،
يعني الكلام كله كنا نتكلم على أقل مرتبة،
هذه يعني هذا واجب على كل إنسان. والذي لا يصبر يأثم، فلذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالصبر، اصبروا وصابروا ورابطوا، آيات كثيرة كلها أمر بالصبر، وهذا يدلنا على أن الصبر واجب على الإنسان عند المصيبة. الذي لا يصبر ويتسقط آثم. فلذلك أول مرتبة هي الصبر، ومعناها أن يحبس الإنسان نفسه عن السخط بلسانه أو بجوارحه، وإن كان في قلبه يتمنى زوال هذه النعمة، زوال هذه المصيبة عنه. أما الرضا فهي فضل، أي أمر مستحب، وهو أمر أعظم
أكمل.
وأكمل لا يستطيعه كل الناس، ولكن يستطيعه بعض الناس من الصالحين والمتقين، وهو أن الإنسان إذا أصابته مصيبة يرضى بهذه المصيبة، وذلك بأن يحبس نفسه ويعني جوارحه ولسانه عن تشكي، ولا يتمنى زوال هذه النعمة عنه ما دامت من عند الله عز وجل.
لا يتمنى زوالها،
لا يتمنى زوالها، بحيث أنه يعلم أنه من عند الله عز وجل، فيرضى بما قسم الله عز وجل عليه، ومن حبه لله عز وجل يقبل كل شيء جاء به الله عز وجل إليه حتى لو كانت مصيبة.
إن لم يكن بك علي غضبا فلا أبالي.
فلا أبالي. ولذلك ورد عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله ورحمه الله عز وجل أنه سئل ماذا تشتهي؟ قال قدر الله. يعني أي شيء أتيني من عند الله جاء أشتهيه.
أولئك آبائي.
هي فجئني بمثلهم.
نعم.
صحيح. فلذلك كانوا يعني هذه مرتبة عظيمة. أنك حتى لو كانت عندك مصيبة وكانت بلية ترضى، أقول أنا راضي حتى لو مات لي ابن، حتى لو ذهبت أموالي، حتى لو جاءتني مصيبة كبيرة، ما دام هذا قضاء الله أنا راضي.
إذن هذه المرتبة الثانية.
هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة هذه ذكرها بعض أنها مرتبة ثالثة وقد تكون مرتبة منفصلة، هي أيضا يعني تكون مع الرضا، وهي الشكر. بعض الناس يصاب بمصيبة ومع هذا يصبر ويرضى، ثم في نفس الوقت يتذكر النعم الكثيرة التي أنعم الله عز وجل بها عليه، فتجده في وقت البلاء يشكر الله عز وجل على باقي النعم. فتجد بعض الناس مثلا أخذ الله عز وجل منه ولد، فتجده في هذا الأمر راض ويشكر الله عز وجل على باقي الأولاد الذين عنده. تجد بعض الناس قد يأخذ الله عز وجل منه جارحة فيرضى ويشكر الله عز وجل على نعمة العين ونعمة البصر وإلى غير ذلك من النعم.
أنا والله شيخ مرة سمعت أحد المشايخ الفضلاء يذكر قصة عن أب توفي ولده وكان متعلقا به تعلقا عظيما وكان بعيدا عن الله عز وجل، وفق لرجل نصحه وصبره. يقول هذا الشيخ بعد مدة هذا الرجل كان يقول الحمد لله الذي ابتلاني في ولدي، كنت بعيدا عن الله فقربني، كنت غافلا عن الله فذكرني. فربما يكون هذا له صلة بمسألة الشكر، أنه أحيانا يصبح الرجل ينظر إلى النعمة أو إلى النقمة التي حلت به على أنها كانت أسبابا.
صحيح.
للنعمة.
كم من الناس كان على صراط منحرف وكان بعيد عن الله عز وجل بسبب المصيبة، بسبب بلية، بسبب حادث
تغير،
بسبب فقد ولد، فقد صديق، عرف حقيقة الدنيا وانكشفت له يعني حقائق هذه الحياة الدنيا فأقبل على الله عز وجل. لذلك البلايا في الحقيقة أحيانا قد تكون نعمة. بعض الناس يعني لا يهتدي ولا يرجع إلى صوابه ولا يرجع إلى ربه إلا إذا جاءته مصيبة، وقد يكون هذا خيرا له. كم من الناس يعيش في غفلة، يعيش في معاصي، يعيش في ذنوب، لن يعرف حقيقة الدنيا،
لم تنفع معه الخطاب ولا المحاضرة
ولا إلا تأتي مصيبة، تأتي له حادث فيكون بين الحياة والموت، هنا يتذكر ويعتبر ويرجع إلى الله عز وجل. لكن الذي ينبغي على المسلم والذي ينبغي على كل مسلم حاذق ألا ينتظر هذه المصائب حتى تأتيه وحتى يرجع إلى الله عز وجل. وقد يبتلى الناس فيه ويتعظ الناس فيه، فقد يكون هو الذي تصيبه المصيبة فيذهب يعني فيها
يذهب روحه ويكون
عبرة لغيره. فلماذا ينتظر إنسان هذه المصائب؟
لكن شيخنا أهم مرتبة أو الواجب في حق الناس جميعا الصبر.
الصبر.
أما الرضا والشكر فهذه التي
مرتبة يعني أعلى وهي مستحبة، وإذا وصل إليها الإنسان فقد وصل إلى أعلى مقامات الإيمان وأعلى مقامات الإحسان.
إذن هذه أو هذا هو النوع الأول من أنواع الصبر، الصبر على أقدار الله عز وجل. هو ربما شيخ الكلام حوله يطول لكن نخشى أيضا أن ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا. النوع الثاني حسب ما ذكرتم الصبر عن المعاصي.
صحيح.
فما المراد بهذا النوع من الصبر؟
لا شك أن المعاصي يعني قد زخرفها الشيطان للناس وجملها، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني النار حفت بالجنة، النار حفت بالشهوات، فلذلك هذه الشهوات تغري الناس، وكل إنسان عنده فطرة لا بد أن يميل إلى بعض هذه المعاصي لأنه إنسان، لكن الواجب عليه أن يصبر نفسه وأن يحبس نفسه عن الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. الإنسان قد ينظر إلى بعض المعاصي فيفكر فيها أو يميل قلبه إليها ويوسوس الشيطان له أن يقع فيها، ولكن ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يصبر وأن يعلم أن هذه المعاصي هي سبب لهلاكه وسبب لذهاب دينه وآخرته ودنياه. فلذلك على الإنسان أن يعرف أن هذه المعاصي والذنوب إنما هي أعظم أسباب الشقاء. هو يظن أنه سيسعد بهذه المعاصي ولكنه سيشقى بها، ولذلك يقول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهذه المعاصي هي ضنك وهي شقاء وهي نكد وإن جملها الشيطان للناس.
يعني شيخنا الآن الذي يستمع إلى الغناء لا يشعر بلذة؟
يشعر بلذة ولكن مؤقتة، ثم يعقبها حسرات ونكد وقلق وقد لا يأتيه النوم. كم من الناس يضحك أمامك وهو عاص ولكنه في قلبه يحترق
وحشة،
ويحس بوحشة وبعد عن الله عز وجل، لأن هذه طبيعة الإنسان، هذه الروح وهذه النفس لابد لها من غذاء ولابد لها من دواء، وليس لها دواء وليس لها غذاء إلا في كتاب ربها وسنة نبيها والتزامها بشرع الله سبحانه وتعالى. فلذلك الذي ينحرف عن هذا الطريق ويقع في المعاصي والذنوب فهو من أتعس الناس في هذه الحياة الدنيا. فكيف يبتعد الإنسان عن المعاصي؟ بالصبر، أن يصبر نفسه، أن يعني يمني نفسه بالجنة، أن يمني نفسه أنه إذا ترك المعاصي فله الثواب وله الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، فهذا مما يعينه على الصبر على المعاصي في هذه الحياة الدنيا.
النوع الثالث، الصبر على طاعة الله.
الصبر على طاعة الله هو الحقيقة من أعظم أنواع الصبر،
أعظم من النوع الأول والثاني.
أعظم من النوع الأول والثاني، وذلك لأن النوع الأول
أكيد شيخ
أكيد، وهذا قد ذكره بعض أهل العلم، أن النوع الصبر على أقدار الله عز وجل هذا أمر حتم وليس باختيار الإنسان، وإنما يأتي عليه، فما عليه مجال إلا الصبر، ملزم به. أما النوع الثاني والثالث وهو الصبر على طاعة الله عز وجل، فالإنسان فيه اختيار، قد يقع في المعصية ولا يصبر، وأيضا الطاعة قد لا يصبر عنها، لا يصبر عليها ويتركها. وأعظم يعني أمر مقصود في الشريعة هو فعل الطاعات وفعل الواجبات، بل إن المعاصي ما حرمت إلا لأنها
تضر الواجبات.
فلذلك المقصود الأعظم في الشريعة هو فعل الطاعات، فهي مقصودة بشكل كبير. فلذلك الإنسان أيضا هذه الطاعات يفعلها ليس في يعني أوقات محددة، بل في كل وقت وفي كل حين. الإنسان دائما يصلي، دائما يتوضأ، دائما يعبد الله عز وجل، فهذا الأمر يحتاج إلى مراقبة ويحتاج إلى متابعة ويحتاج يعني إلى صبر.
الذهاب إلى المسجد والمحافظة على الصلوات هذه كلها تحتاج إلى
مجاهدة ومجالدة وإلى صبر، بخلاف الصبر على البلاء فإنه قد لا يأتي الإنسان إلا في السنوات مرة. أما الصبر على طاعة الله عز وجل فإنه يحتاجه الإنسان في كل لحظة وفي كل حين وفي كل وقت. أيضا من يعني الأنواع التي ذكرها أهل العلم في الصبر أنهم يقولون هناك صبر بالله عز وجل، وصبر لله عز وجل، وصبر مع الله عز وجل. صبر بالله
مرة
عز وجل.
أخرى، صبر بالله،
صبر بالله،
وصبر لله،
لله،
وصبر مع الله،
مع الله سبحانه وتعالى.
صبر بالله،
بالله،
بالباء، ومع الله، ولله، بالله،
ولله. أولا الصبر بالله عز وجل، ذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يرفع قدما أو أن يزيلها أو أن يفعل أي أمر في هذه الحياة الدنيا إلا بحول من الله عز وجل وقوته. الإنسان ليس له حول وليس له قوة إلا بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل وما صبرك إلا بالله،
واصبر وما صبرك إلا بالله،
واصبر وما صبرك إلا بالله. فلذلك الإنسان عندما يصبر فصبره بالله، وليعلم أن الله عز وجل لو لم يرزق هذا الصبر وهذه القوة لكي يصبر لما صبر. فلذلك الإنسان إنما يصبر بالله عز وجل وبعون من الله عز وجل، ولولا عون الله له ولولا هدايته إلى هذه العبادة ولولا توفيقه إلى هذا الشيء لما كان من الصابرين. فلذلك الإنسان عندما يصبر يصبر بحول من الله عز وجل وقوته وبعون من الله جل وعلا إليه. النوع الثاني هو الصبر لله عز وجل. الإنسان قد يصيبه مصيبة، فلا بد أنه عندما يصبر يصبر لله، أن يخلص هذه العبادة لله عز وجل، لا يصبر لكي يقال عنه صابر ولقال عنه قوي ولقال عنه أنه يستطيع أن يتحمل المصاعب. الصبر عبادة مثلها مثل باقي العبادات، لا بد لها من صبر، لا بد لها من إخلاص. فلذلك عندما يصبر الإنسان يصبر لله ابتغاء الثواب من عند الله عز وجل، لا يبتغي الأجر من الناس أو الثناء من الناس، إنما فقط
أو حتى يقال عنه أنه جلد أو
عنده قوة وعنده قوة التحمل ويصبر على البلاء ولم يتأثر
ولم يبكي.
طبعا هذا كله يعني قد يكون من الرياء، قد يدخل الرياء حتى في الصبر. إذا صبر الإنسان لغير وجه الله عز وجل ليقال عنه صبور ويقال عنه قوي، فهذه العبادة قد أضر بها وذهب عنه أجرها. فلذلك على الإنسان إذا صبر يصبر لله عز وجل ويتذكر الأجر والثواب الذي يحصله من عند الله سبحانه وتعالى. ثم أخيرا الصبر مع الله عز وجل، ذلك لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يتقلب في أقدار الله عز وجل، قد تصيب مصيبة، قد تصيب بلية في أوقات متعددة في هذه الحياة الدنيا، فهو يدور مع الله ومع أقدار الله عز وجل. كلما أصابه شيء صبر، وكلما أصابت مصيبة يعني صبر على بلاء الله سبحانه وتعالى، فهو يدور مع الله عز وجل حيث دار معه القدر. وهكذا يكون الإنسان مع الله عز وجل راض بقضاء الله عز وجل وقدره في كل شيء، فيستوي عنده كل شيء، يعني يستوي عنده المرض، يستوي عنده الصحة، فهو مع الله، يذهب الله عز وجل به حيث شاء فهو صابر، وإذا أنعم الله عز وجل عليه فهو شاكر. ولذلك يقول النبي عليه السلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله لو خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء شكر صبر فكان خيرا له. فلذلك الإنسان،
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن،
إلا للمؤمن
في الحديث، سبحان الله.
صحيح. فلذلك هذه كانت أنواع مهمة للصبر، ينبغي على الإنسان أن يلتزم بها وأن يهتم بها وأن يقوم بها على قدر استطاعته.
هل هناك نماذج أو أمثلة حية يستطيع الإنسان أن يأنس بها أو أن يستفيد منها، سواء في الصبر على أقدار الله أو الصبر على طاعة الله أو الصبر عن معصية الله؟ لأنه أحيانا الكلام النظري ما يكون له تأثير مثل ما نراه واقعا ملموسا أو تطبيقا حيا أمام أعيننا.
صحيح. الأمثلة والنماذج في هذا الباب في وضاح كثيرة، ويعني يصعب حصرها وعدها،
لكن نذكر كل بستان زهرة،
نذكر بعض النماذج على في هذا الباب.
نعم.
فمن النماذج على الصبر على أقدار الله عز وجل قصة تلك المرأة السوداء التي كانت تصرع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تتكشف.
تصرع يعني يأتيها المس،
يأتيها المس ويعني يصيبها الصرع فتسقط على الأرض أمام الناس وتتكشف أمام الناس، فأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف، فادعو الله أن يعافيني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن صبرت لك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. فقالت: أصبر.
طبعا الصحابة لما يقال لهم كذا أو الجنة قلوبهم لا تتحمل،
لا تتحمل. فلذلك مع أنها يعني في هذا الوضع وفي هذا المرض العظيم وأنها تتكشف، فقالت: يا رسول الله، فقالت: أصبر، ولكن ادعو الله ألا أتكشف. فدع الله لها ألا تتكشف. هذا موقف عظيم يدل على الصبر على البلاء وعلى يعني على قدر الله عز وجل وعلى المرض. من الناس من إذا أصابته مصيبة أو أصابه مرض لا يصبر على قدر الله عز وجل ويتسخط ويقول لماذا ولماذا، بل ينبغي على الإنسان أن يصبر وأن يعلم أنه إذا صبر ليس له جزاء إلى الجنة.
يعني جاء في تكملة هذا الأثر فيما أذكر أن ابن عباس كان مع بعض أصحابه، فكان يقول لهم: من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه.
صحيح، كان يقول هذا الكلام.
سبحان الله،
سبحان الله. أيضا من النماذج الأخرى للصبر على البلاء ما ورد عن أبي قلابة الجرمي. هذا الرجل كان من الصالحين وكان من عباد الله المؤمنين وكان من رواة الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الرجل كان
مشهور أبو قلابة،
كان هذا الرجل يعني رجل معاق، مقطع اليدين مقطع الرجلين، أصابه مرض في آخر حياته. فمرة مر عليه أحد الصالحين فسمعه يدعو ويقول: اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وأن أعمل صالحا ترضاه. قال فتعجب هذا الرجل، قال: هذا الرجل كل مصيبة فيه، كل مرض فيه، ليش يدعو، ليش يدعو الله سبحانه بهذا الدعاء؟ قال فرجعت إليه وقلت له: إني لا أرى كل مصيبة فيك وكل بلية فيك، فلماذا تدعو الله بهذا الدعاء؟ واسمعوا إلى ماذا قال هذا الرجل الصابر الراضي الشاكر. قال هذا الرجل الصالح: رزقني الله قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا أذكره آناء الليل وأطراف النهار، فأنا أشكر الله على هذه النعمة.
سبحان
الله. فإن الله عز وجل وإن أخذ من الإنسان شيئا فقد أعطاه أشياء، ولذلك قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول ابن كثير: يخبر الله عز وجل عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن القيام بشكرها. إذا كنا ما نستطيع أن نعد النعم،
كيف سنشكرها؟
كيف نستطيع أن نشكر كل هذه النعم؟ مستحيل. فلذلك نعم الله عز وجل علينا عظيمة وكثيرة، ومهما ابتلانا الله عز وجل من بلايا وأخذ منا من أعضاء وأخذ منا من أمور، فإنه في المقابل أعطانا أشياء كثيرة.
أبو الشيخ، يعني أيضا من حقه علينا أن نذكره في هذا المقام نبي الله أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.
صحيح. وهذا الصبر يعني من يعني صبره مضرب المثل، وهي قصة معروفة يعني، ولذلك لم أذكرها لأنها قد تكون متداولة، وحبيت أن أذكر بعض القصص التي يعني قد لا يسمعها بعض الناس.
والله شيخنا، بعض الناس يعني ممن نسأل الله أن يهديهم له كلمات يقول أنه هو صابر صبر أيوب.
سبحان الله.
فهذا مسكين يعني ما جرب
صبر أيوب، الذي صبر سنين عديدة على المرض وعلى البلاء حتى قلاه يعني أصحابه ولم يبقى معه إلا بعض أصحابه، حتى في الأخير تكلموا عليه، وهذا يدلنا على صبره.
أخذ إلى المزابل حتى في بعض الروايات أنه ألقي عند المزابل من شدة تقزز الناس منه عليه الصلاة والسلام. طيب شيخنا، هذا فيما يتعلق بالصبر على أقدار الله، أنا والله يعني أثر في قصة أبي قلابة
سبحان الله.
ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي
وأن أعمل صالحا ترضاه
وفي كل الأمراض
والبلايا كلها
سبحان الله. طيب الصبر عن معصية الله
صحيح. الصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى أيضا له نماذج كثيرة وردت يعني في قصص الأنبياء وفي قصص الصالحين. أعظم القصص التي وردت في صبر الإنسان على المعصية قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. هذا الشاب الجميل العزب الذي هو بعيد عن أهله وبعيد عن أعين الناس تدعوه سيدته وهو خادم عندها يعمل عندها يريد رضاها تدعوه إلى الفاحشة بل تصر عليه بل إنها تجعله إذا لم يفعل يعني ستهدده وتنزع عليه أعظم العقوبة
وغلقت الأبواب
وهو شاب عنده طاقة وعنده عنفوان وهي مرأة جميلة يعني كل دواعي المعصية وكل الدواعي الداخلية والخارجية التي تدعو الإنسان للوقوع في المعصية موجودة عند يوسف. إنسان شاب عنده قوة عنده نشاط عنده جمال وهو الذي لم يطلب بل هي التي طلبت وهي التي أصرت عليه بعيد عن أهله بعيد عن الناظرين لا يعلم أحد الأبواب مغلقة لا يراه أحد يعني كل أسباب المغريات التي تدعو الإنسان إلى المعصية فالمعصية في حالة مهيئة وسهلة جدا في ذلك الوقت ومع هذا صبر على المعصية وابتعد عنها ولم يقع فيها وهذا يدلنا على صبره العظيم.
لعل شيخنا هذا هو المراد من قول يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي إنه من يتقي ويصبر يعني الصبر عن المعاصي هنا
الصبر عن المعصية طبعا
فإن الله
بل إن صبر يوسف عن هذه المعصية أعظم من صبره عندما ألقي في الجب هذا أمر بغير اختياره
وكان صغيرا
هذا مصيبة وبلية ولكن المصيبة الأعظم في هذا الأمر وكانت الخيارات أمامه ومع هذا ترك كل شيء لله عز وجل.
شيخنا هل نحن اليوم بحاجة لمثل هذا النموذج النبوي الرائع؟
صحيح طبعا خصوصا يعني خصوصا شباب المسلمين اليوم شباب المسلمين وفتيات المسلمين يعني المغريات كثيرة وأبواب المعاصي مشرعة وكل أنواع المعاصي متوفرة وميسرة وسهلة ويستطيع الإنسان يختار منها أي شيء وأي نوع وفي أي وقت ولكن من الذي يصبر ومن الذي يمسك نفسه ويحجب نفسه عن الوقوع في الزنا عن الوقوع في شرب الخمر عن المعاكسة إلى غير وعن سماع الغناء إلى غير ذلك من المعاصي هذا الذي نريده من شبابنا. كثير من الشباب خصوصا إذا تغرب إذا سافر إلى الخارج للدراسة أو للسفر أو للسياحة يكون بعيد عن أعين الناس في بلد لا يعرفه أحد فتتوق نفسه إلى أن يتفلت وأن يخرج عن عاداته وتقاليده ودينه وسلوكه القويم الذي تعلمه في بلاده فلذلك على الإنسان أن يصبر وأن يعتصم بالله عز وجل
أن يكون من الصابرين
وأن يصبر على هذا البلاء وأن الله عز وجل يعلم أنه إذا صبر فإن الله سبحانه سيورثه إيمانا في قلبه وحلاوة في قلبه بسبب هذا الصبر ولذلك أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم شاب نشأ في طاعة الله وشاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وهذه منصب مرتبة عظيمة
يعني شيخنا شاب نشأ في عبادة الله هذا الصبر على طاعة الله
ورجل
دعته امرأة ذات منصب وجمال هذا الصبر عن معاصي الله
عن معاصي الله سبحانه وتعالى
أيضا يعني نستطيع شيخنا من خلال هذا التقرير العلمي أننا ممكن ننظر في بعض الأحاديث نقول هذا من الصبر على طاعة الله وهذا من الصبر على أقدار الله عز وجل
صحيح هذا كله ممكن يذكر يعني وبين أيضا في الأحاديث طبعا في بعض الآيات عامة لكن في بعض الأنصوص قد تكون خاصة في بعض هذه الأنواع أيضا ورد عن الربيع بن خثيم كان رجل من الصالحين وكان من العباد وكان معروف وفي يوم من الأيام اجتمع بعض البطالين وبعض الفساق مع امرأة زانية
بطالين يعني بدون شغل ولا
يعني ما عندهم شغل إلا معصية الله سبحانه وتعالى
إلا هدية الصالحين
هدية الصالحين
أنا شفتهم البطالين في عرف بعض الناس بدون شغل
صحيح فاتفقوا على أن يغوا الربيع بن خثيم وقالوا هذا نعطيك 1000 دينار على أن تغويها
ليش شيخ لماذا قد يكون هذا عند بعض الناس حريص على أذية أهل الخير الدعاة إلى الله
هذا قد يكون غالبا من باب الحسد كثير من العصاة عندما يرون الصالحين هو في قرارة نفسه يتمنى أن يكون مثله أو أن يصل إلى مستواه من الإيمان ولكنه ضعيف قد تغلب عليه الشيطان فلذلك يحاول إذا كان عنده حسد أن يجذب هذا الإنسان إليه حتى لا يتقدم عليه في الطاعة وفي الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى.
ذلك الآب تقول ودت الزواني لو أن الزانية لو أن النساء كلهن زواني.
صحيح.
يعني الشرير يتمنى الناس أن يكونوا أشرار مثله.
صحيح. فقالوا أنا أعطيك 1000 دينار على أن تغويه. قالت أجعلهن يفعل ويفعل. فتعرض له تعرضت له في الطريق وهو يمشي وهي وقد تجردت عن ثيابها، فعندما رآها لم يفعل شيء. طأطأ رأسه ثم أخذ يعظها. كيف بك إذا جاءك ملك الموت؟ كيف بك إذا جاءك منكر منك؟ كيف تلاقين ربك وأنت على هذا؟ كيف وكيف؟ فصرخت من الموعظة وهربت.
سبحان الله.
ثم تابت إلى الله سبحانه توبة نصوحا، يعني وأصبحت من العابدات الزاهدات. حتى أنه قالوا بعد ذلك يعني قالوا أن الربيع قد
أفسدها
علينا وأصبحت لا تأتي إلينا. وهذا من الصبر على البلاء. من
شيخنا يحتاج إلى إخلاص،
يحتاج إلى الصبر. من منا إذا أتته امرأة بهذه الحالة وقد نزعت ثيابها يصبر؟ هذا الأمر يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى إيمان، يحتاج إلى يقين، يحتاج إلى معرفة أن هذا الأمر حرام، وأنك إذا وقعت فيه فإنك أغضبت الله سبحانه وتعالى ونقصت من قدر إيمانك ويقينك بالله سبحانه وتعالى، وأنت متوعد على هذا الفعل بالعذاب الأليم يوم القيامة، وأن هذا الفعل ولو فعلته فإنه معصية وهو سبب لشقائك في الدنيا والآخرة، ليس بسبب السعادة وإنما بسبب الشقاء.
هذا شيخنا حتى بس ما يذهب الوقت علينا، النوع الثالث الصبر على طاعة الله.
الصبر على طاعة الله عز وجل له أمثلة كثيرة جدا، منها الصبر على الصلاة والصبر على الوضوء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أيضا ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك من الرباط. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إنسان في حالة البرد يعني تكون عنده صعوبة شديدة في الوضوء،
ربما نفسه تقول له تيمم.
هي صحيح، قد يتيمم وقد يعني يؤثر الفراش الدافئ على الوضوء البارد. فلذلك هذا كله من الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأمثلة والنماذج في هذا الباب قصة إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يعني من خلال الرؤيا أمر إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل، وهذا أصبح في حق إبراهيم عبادة وطاعة، يجب أن يقوم بما أمر الله عز وجل به. ولكن هذه العبادة فيها مشقة وفيها تعب وفيها أمر لا يتخيله أب، أن يقتل ابنه لله عز وجل وأن يذبحه. فهذا الأمر في قلوب الآباء أمر عظيم وأمر شديد، ومع هذا صبر على طاعة الله لما كان هذا الأمر عند الله عز وجل. فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك
فانظر ماذا ترى.
قال: يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلذلك يعني أتى إليه وأحاول أن يذبحه، ولكن الله سبحانه وتعالى فداه بذبح عظيم.
يعني شيخنا الآن الذي لم يستطع أن يذبح هواه يستطيع أن يذبح ولده؟
صحيح، صعب جدا. فلذلك هذه في الحقيقة من أعظم يعني البلايا ومن أعظم يعني الابتلاءات التي ابتلي بها الأنبياء، أن يبتلى نبي بقتل ابنه. هذا أمر عظيم والله لا يتحمله قلب أي أب، فكيف بقلب نبي رحيم؟ ومع هذا لما كان هذا الأمر من عند رب العالمين وأصبح أمرا واجبا عليه امتثل وصبر على أمر الله عز وجل، مع أنه صعب عليه، مع هذا صبر على أمر الله عز وجل وقام به، ففداه الله عز وجل بذبح عظيم.
طيب شيخنا في عجالة سريعة، ويعني الكلام معكم طيب، تذكرت بيتا لابن القيم: قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. صلى الله أن يعيننا وإياكم على الخير. شيخنا يعني كخلاصة لهذا الكلام، أنا الآن أتمنى أن أكون من الصابرين، بل أحدث نفسي من الآن أكون من الصابرين وأن أنال هذا الأجر العظيم. هل هناك وسائل حقيقية ولو بصورة مختصرة تعينني أن آتي يوم القيامة من أهل الصبر ومن أهل هذه المنزلة العظيمة والمرتبة الجليلة؟
صحيح. إذا أراد الإنسان أن يحقق الصبر فعليه أن يحقق هذه المراتب الثلاثة: أن يصبر على طاعة الله بأن يفعل الواجبات، أن يصبر عن معصية الله بأن ينتهي عن المحرمات، أن يصبر على أقدار الله بأنه إذا جاءته مصيبة أو بلية أو قدر يزعجه عليه أن يصبر وأن يعلم أن هذا من عند الله عز وجل. لكن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الأمور النفسية يهيئ الإنسان ويوطن بها نفسه. أولا أن يعلم الإنسان أن هذه الدنيا دار اختبار ودار امتحان، لا بد أن يوطن نفسه أنه قد تأتيه البلية في أي وقت، في نفسه أو في أهله أو في ولده، في أي وقت أو في أي حين. فهذا أمر لا مفر منه. فإذا وطن الإنسان نفسه على البلاء إذا جاءه البلاء صبر.
يعني يحدث نفسه أنه إن ابتلي سيصبر.
صحيح، أن ابتلي سيصبر، ويحدث نفسه أنه قد يصيبه، أحيانا يجد البلاء في غيره ويعتقد أنه لا يأتيه، بل يحدث نفسه أنه قد يأتيه، فإذا أتاه ماذا يفعل وكيف يصبر؟ هذا أولا. أيضا من أسباب المعينة على الصبر على البلاء أن ينظر الإنسان إلى أهل البلاء وإلى إخوانه ممن ابتلاهم الله عز وجل ببليات أعظم من بليته. فبعض الناس قد يصيب الله عز وجل يعني خسارة في ماله، جزء من ماله، فيصيبه النكد، ولكن عندما ينظر أن فلان أخسر كل ماله، بل عليه يعني التزامات وديون أعظم، فتهون عليه، تهون على مصيبته. عندما يجد بعض الناس أنه قد ذهب منه ولد، ولكن ينظر أن فلان ذهب أولاده كلهم في حادث،
أو ما عنده أولاد
أصلا، أو ما عنده أولاد أصلا. فلذلك الإنسان إذا نظر إلى من حوله من أهل البلاء هانت عليه بليته. أيضا أن يتذكر الإنسان الثواب الأخروي والعاقب الأخروية لصبره. الإنسان إذا صبر له أجر وثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث أن أهل العافية يوم القيامة يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا ويقرضوا بالمقاريض لما يرون من أجر أهل البلاء. هذا الإنسان المعاق، هذا الإنسان المبتلى، هذا الإنسان يعني الكسيح، هذا الإنسان الذي قد قطعت أعضاؤه، هذا الإنسان أجره عظيم عند الله عز وجل. الناس عندما يأتون يوم القيامة وهم في العافية يجدون أن هذا الإنسان أجره أعظم منهم بدرجات عظيمة، فيتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا فيبتريهم الله بأعظم البلاء ولو تقطع أوصالهم وجلودهم لله عز وجل.
طيب شيخنا، الآن برنامجنا ويزكيهم، وأنت اخترتم الحديث عن الصبر، هل ممكن أن تعطينا الرابط أو الصلة الوثيقة بين الصبر وبين التزكية للنفوس؟ وباختصار بارك الله فيك.
صحيح، طبعا الإنسان إذا صبر على البلاء في هذه الحياة الدنيا أو صبر على طاعة الله أو عن معصية الله عز وجل، فهذا من أعظم أسباب تزكية النفس. الإنسان إذا صبر على الطاعة فهو دائما في طاعة ودائما في عبادة، ولا شك أن الإيمان يزيد بالطاعات، فيزكو إيمانه ويزداد يقينه بالله عز وجل. والإنسان إذا صبر عن المعصية ابتعد عن الشهوات وعما ينغص إيمانه ويقينه بالله عز وجل، فيبقى على حفظ وصون ويقين في إيمانه ودينه، بخلاف الذي يقع في المعصية تعكر إيمانه وتعكر صفو يقينه بالله عز وجل، فتقل عنده التزكية. وأيضا الذي يبتلى في المصائب والبلايا فيصبر، فهذا يعني ينقي قلبه ويعني يميز الله عز وجل بذلك الخبيث من الطيب، ويجعل الإنسان عنده دربة وعنده قدرة وعنده ملكة وتزكية، ويصل إلى درجة أنه يرضى بكل أمر الله عز وجل، يستوي عنده كل شيء، المرض والصحة والفقر والغنى، وذلك لأنه دائما يرضى بما أمر الله وبما قسم الله وبما قدر الله عز وجل عليه في الدنيا.
سبحان الله. وذلك شيخ أنت ذكرت في كتاب التوحيد باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، يعني ربما هذا له صلة بهذا الأمر.
صحيح.
فضيلة الشيخ عادل حسن المرزوقي، جزاك الله خيرا على حضورك معنا هذا اليوم وعلى هذه الكلمات الطيبة وهذا الطرح المبارك الذي أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يكون في ميزان حسناتك. وباسم جميع المشاهدين وباسم القناة أشكرك على حضورك معنا في هذا اليوم ومشاركتنا في هذا اللقاء. ما نقول لك إلا جزاك الله خيرا، وطبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا.
نشكركم وجميع القائمين على القناة والمشاهدين أيضا.
مشاهدين الكرام، في كل مكان لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء من برنامجكم ويزكيهم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها، هو خير من زكاها، هو وليها ومولاها. أترككم في حفظ الله ورعايته، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.